والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وذكر الحديث: نحن مع لا إله إلا الله، صلى الله أن يحيينا عليها وأن يختم لنا بها، مع كلمة التوحيد ومعنى التوحيد. وقد مضى بنا الكلام إلى توحيد الألوهية الذي هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، والعبادة التي هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وحديثنا أمس كان عن العبادات القولية، وموعدنا الليلة إن شاء الله عن العبادات الفعلية. العبادات الفعلية على رأسها الصلاة والنسك التي ذكرها ربنا عز وجل في مثل قوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. منهاج الحياة والممات لله، إنما قوله إن صلاتي ونسكي دلت على أن هذه العبادات لها أهميتها في الإسلام، وهي كما تعلمون هي أركان الإسلام بعد الركن الأول الذي هو كلمة التوحيد. لكن ينبغي على المسلم وهو يتكلم عن العبادات البدنية أن يفهم هذه العبادات أيضا بمعناها الواسع الشامل. بمعنى الصلاة عبادة ما في شك، وما يختلف أحد في هذا. والصلاة لله أيضا هذه متفق عليها. لكن ممكن إنسان يصلي لغير الله؟ ممكن، مش معقولة. أي مش مقبولة؟ اللي هيصلي لغير الله هتيجي إزاي يعني؟ يعني هيشوف واحد كده وصلي له ركعتين؟ لا، هو صلى لله وأراد غيره، صلى ليقال عنه مصل وتقي، صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما قضي الأمر لا صلى ولا صام. يبقى لله ولا لغير الله؟ لغير الله. في مثل في المغرب يقول لك: صلاة القواد في الجمعة والأعياد. ها؟ كائن أيضا. ها؟ صلاة القيادة. القيادة ولا القواد؟ يلا. هي أصلها قادة يقود. كائن صافي إن شاء الله. فصلاة القوات في الجمعة والأعياد يعني حاجة مظهرية كده، تبقى لله ولا لغير الله؟ لغير. طيب قائد راح يصلي الجمعة أو راح يصلي العيد ومش متوضي، وما يقدرش يتوضي عشان يوصل للميضة، لأنه انتقد وضوءه مثلا، هو راكب السيارة وراح الموكب أو نسي يتوضى في البيت، ويلا يلا يا فعشان يدخل يتوضى. ممكن حصلت مرة يعني حد شافها؟ مش ممكن. فيديها صلاة من غير وضوء تبقى لله ولا لغير الله؟ يعني أنا عاوز أدي لك أمثلة اللي هي ممكن ترد في الذهن، واللي الناس بتتسمع بيها وتحكي عنها، واللي عاملة زي النوادر في مجتمعاتنا، وإن كانت مش نوادر، هذه أصبحت ولا حول ولا قوة إلا بالله قاعدة العريضة في حق أناس كثيرين. لكن أصل الصلاة لله، فكيف صارت لغير الله بمثل هذه الصور؟ لأنه قبل ما أحكي هذه الصور أنت مش متخيل يعني كيف يعني صلاة لغير الله يعني. فكل ما يدور بخلدك يعني معقولة واحد كده هيجي يصلي ركعتين لغير الله؟ أقول لك حتى دي اللي أنت مش متخيلها حصلت. يحكي لنا أستاذ رحمه الله يقول أنه دخل مرة ضريحا فوجد امرأة تصلي ركعتين داخل الضريح للشيخ وهي تصرح بنياتها، أصلي ركعتين لسيدنا الحسين عشان يشفي لي ابني. فيبقى وإن كان هذا يعني من القليل النادر الذي لا يقاس عليه، لكن الشاهد أن الصلاة عبادة وهذا أمر مفروغ منه. ومع ذلك لو لم يخلص الإنسان نيته في عبادته هذه لدخل المسجد موحدا وخرج مشركا. الله أكبر، يدخل المسجد موحدا ويخرج منه مشركا؟ نعم، لأنه جعل نيته في صلاته لغير الله ليرائي الناس، ليقال عنه مصل وتقي وما إلى ذلك. نسأل الله العفو والعافية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا المعنى: اليسير من الرياء شرك، وقال: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قيل: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. الشرك أخفى في الأمة من دبيب النمل على الصفا، فهذا نوع من الشرك الخفي أو الشرك الأصغر يدخل على العمل فيحبطه والعياذ بالله. ولقد أوحي إليك إلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إيه المطلوب يا رب؟ بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الصلاة عبادة ونحن كمسلمين نجعلها لله، وبغض النظر عن الأمثلة التي ضربناها يتفق الجميع على أن الصلاة عبادة. فالمسلم متعلما كان أو عاميا أو جاهلا هو يصلي لله، لكن ينسى هذا المسلم، ينسى أن الصلاة بما فيها من أقوال وأفعال هي أيضا من جنس العبادة. بمعنى أن الركوع عبادة ولا ليس عبادة؟ عبادة. والسجود عبادة ولا غير؟ يعني ما لم يكن الركوع والسجود عبادة فأي عبادة إذن؟ وأنت في سجودك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فهي عبادة ومن نوع راقي. طيب، المسلم العامي أو المسلم الصوفي الذي أيقن أن صلاته لله، لماذا لم يوقن أيضا أن ركوعه لله وأن سجوده لله؟ ما معنى أن نجد في بروتوكولات بعض الناس أو في عاداتهم وأعرافهم وتقاليدهم تجد انحناء الركوع لغير الله؟ الركوع لغة الانحناء، مجرد الانحناء ركوع،
صحيح أن تستوي راكعا ده كمال الركوع، لكن مجرد الانحناء ركوع، وهذا الركوع ينبغي أن يكون لله وحده ولا يكون لأحد سواه. ومعناه أنك إذا رحت تنحني تحية تعظيما إجلالا تقديرا لأي شخص من الأشخاص، فهذه عبادة توجهت بها لغير الله فهي شرك محض. وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس أو يجهله كثير من الناس، وأعداء الإسلام عملوا أشياء يعني بروتوكولات معينة إنه لابد فيها في مواقف كثيرة من هذه الانحناء اللي بيقدمها الصغير أمام الكبير، المرؤوس أمام الرئيس، الفنان أمام الجمهور، أي فنان بيعمل مسرحية ويطلع يقابل الجمهور قبل كل حاجة يديها كم ركوع كده وبعدين يبدأ يمثل الدور بتاعه. أحيانا شغل مظهرة ونفاق الرئيس يرد التحية على الجمهور والشعب بشوية انحناءات وبروتوكولات تانية بيستخدموها مع النساء خاصة، السلام والانحناء وتقبيلة اليد والبروتوكول بيقتضي كده، وفي بروتوكولات تانية بالأحضان، ده موضوع تاني. ده فساد. لا ده برضو موضوع يعني الأحضان والكاسات والحاجات دي، لكن احنا في الكاراتير بتتعمل كثير من الألعاب الرياضية بتتعمل الانحناء، انحناءة الركوع.
وإن كان الانحناء بغير القصد للعبادة
ولا ينبغي إغلاق الباب. فالركوع انحناءة الركوع تحية تعظيما إجلالا تكريما هذه من العبادة ولا تكون إلا لله. هتقول لي طب أنا بميل، يعني أنت ممكن تميل بس لا نية التحية ولا التكريم ولا العبادة ولا التعظيم، بس جت عملية مش انحناء فقط، أنت إيه صرت في هيئة الراكع، لكن هذا بدون قصد. يعني مثلا افترض ان شيخا جالسا وانت تريد منه سؤالا، فانت بدل ما تجلس امامه انت وقفت وبعدين عاوز توصل له السؤال على طريقة الهمس، فعند انحناءتك الى اذنه كنت اشبه ما تكون بالراكع، واستنيت انت تسمع منه الاجابة لان صوته خافت، وهذا يعني تم كده بتلقائية وعفوية دون ما تقصد انك انت يعني تنحني هذه الانحناء امام الشيخ، ولا قصدت بها اجلال الشيخ ولا تعظيم، انما هي جاءت هكذا، واحد قاعد والثاني واقف وبيكلمه في قضاء مصلحة فراح موطي فبقى عامل زي الراكع، مثل هذا معفو عنه ان شاء الله خلاص، لانها جاءت عفوية وبدون قصد ولم يرد فيها ثمة شيء. احنا عندنا هنقول الكلام ده في السجود اهو بعد لحظة خفيفة ان شاء الله، انه كما ان الركوع عبادة وهو لله، وان هذا الركوع فيه مجرد الانحناء تعتبر ركوع، فاذا اريد به التحية والتعظيم فضلا عن العبادة او التكريم فهذا لا يكون الا لله جل وعلا، وهو لغير الله شرك محض. من الصلاة وافضل صور الصلاة السجود، سجودك لله، واسجد واقترب، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. طيب هذا السجود يجوز لغير الله إطلاقا؟ لا يجوز.
طيب ما هو ممكن على سبيل التحية، يعني تحية كده بروتوكول معين اتفضل هذا السجود، وكان يفعله الأعاجم لملوكه. البروتوكول بتاع الناس لما يدخلوا على كسرى أو قيصر يبقى فيه سجود، سجود تحية، ما هو سجود عبادة. ووافق أن سيدنا معاذ ابن جبل رضي الله عنه سافر مرة إلى الشام ورأى هذا المنظر، رأى الأعاجم يسجدون لملوكهم، فأحدث في نفسه مقارنة، إيه الملوك دول جنب النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ فما بصش غير لهذا المعنى، ولا حاجة الملوك دول جنب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فلما عاد من سفره ورأى النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتمثل ساجدا بين يديه كما يفعل الأعاجم لملوكهم، والنبي محمد أفضل من كل ملوك الدنيا. لكن إذ تذكر شيئا غابت عنه أشياء، ما إن رآه النبي عليه الصلاة والسلام حمل يفعل هذا المنظر، منظر الساجد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام تحية وتكريما لا عبادة ولا تعظيما، إلا والنبي عليه الصلاة والسلام يزجره بعنف، ارفع رأسك، ما الذي تفعل؟ تلبش سيدنا معاذ، قال يا رسول الله والله يعني عاوز اقول ما اقصدش، انا باين غلطت غلطة يعني مش سهلة، ما تجيش الشخطة دي كده بالسهل، ومن مين؟ من النبي محمد عليه الصلاة والسلام اللي هو يعني الصحابي اللي كان بيتكلم في الصلاة والصحابة ها يسكتون، والله ما رأيت معلما خيرا منه، والله ما كهرني ولا نهرني ولا سبني ولا شتمني، ولكن قال هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. إنما ده الموضوع هنا مرتبط بإيه؟ بالتوحيد، بالعقيدة، ارفع راسك، ما الذي تفعل؟ سيدنا معاذ مباشرة يا رسول الله رأيت الأعاجم يسجدون لملوكهم، فقلت رسول الله أحق بالسجود. قال لا، لو كنت آمرا أحدا بالسجود لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وذلك لعظم حقه عليها. إنما السجود ليس إلا لله، لا يكون من زوج لزوج، ولا من محكوم لحاكم، ولا من تلميذ لعالم، ولا لأحد، إنما هو للواحد الأحد. طيب أنا ما أقصد سجود عبادة ولا تعظيم، إنما أقصد سجود تحية وتكريم. هو اللي كان هيعمله سيدنا معاذ كان إيه؟ ما هو سجود تحية وتكريم. سيدنا معاذ اللي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، هيسجد للنبي سجود عبادة وتعظيم؟ مش ممكن، إنما هو سجود التحية والتكريم. إنما عند عامة المسلمين السجود لغير الله أكثر من الركوع لغير الله. يعني الركوع لغير الله احنا دورنا عليه فين؟ لقيناه في شوية بروتوكولات كده، في شوية حاجات هزلية أحيانا يعملها الحاكم أمام الشعب، بروتوكول أو نفاق أحيانا يعملها، أو غالبا يعملها الممثل قدام الجمهور في المسرحيات، إن بعض المظاهر اللي ذكرناها. لكن السجود لغير الله نحن نألفه بصورة واضحة جدا في حياة المتصوفة، لدرجة إنك تستنكر على من لم يفعله من كثرة من يسجد. إذا دخل مسجدا به قبر، قبر أيا كان القبر، هذا قبر ولي أو غير ولي، ما هو يعني هل كل القبور اللي في المساجد أولياء؟ افترض أنهم جميعا أولياء، فكل واحد داخل عند
عند ضريع ويوصل الغرفة اللي فيها المقام سموها الباب الأخضر إلا ويسجد على العتبة. هو ساجد يبكي، تعرفش يجيب البكا ده منين؟ زي الشيعة لما يروحوا كده المزارات، يا على عياط اللي يجيبوا، والسويط يخرب بيوتكم، يجيبوا ده كله منين؟ شوفهم كده عند البقيع. ربنا يا شيخ يورينا فيهم آية. موضوع بيتعب الواحد بس مش عاوز أقرب منه. فتلاقي الناس نازلين على العتبة وعياط وبكى ودموعه تنزل ويمسع دموعه، ويا سيدنا الحسين ويا سيدي أحمد يا بدوي، واحد أيا كان الضريع اللي راح عنده، يا ابني ده أنت ما بتعملش كده، أنت وسجد لربنا، ده أنت ما بتعيطش كده، ده أنت ما بتتذللش لله كده. سجودك هذا سجود تذلل وخشوع وخضوع وخنوع، ومثل هذا لا يكون إلا لله. إيه اللي بتعمله؟ ارفع رأسك. يقول لك اسكت يا جاهل. أنا اللي جاهل؟ ده كويس إنه يقول لك كده. أنا أنت فاكر إن أنا ببوس العتبة؟ ده أنا ببوس اللي تحتيه. ده أنا بحب الولي. يا عم هذا سجود. فطبعا هو بيعمل كده، واللي جاي وراه بيعمل كده، كل واحد داخل وعامل كده. ولما يدخل واحد شامخ كده مش عاوز يركع ولا يسجد، ينظر الناس إليه شذرا كأنما أخطأ في حق الأولياء، بل أخطأ في حق الله. إيه ده؟ أكيد ده وهابي من الجماعة اللي بيكرهوا الأولياء والأنبياء. إيه الموضوع؟ الشيخ بتاعه قال له اسجد يلا، اسجد وبوس واعمل اللي انت عاوزه، ولا يهمك من الجماعة السنية دول، سيبك منهم، ده في عالم الحقيقة حاجات غير اللي يعرفوها هم في عالم الشريعة. وبعدين هو يقول له كلمتين فبيستعد ليهم، فاضي، تحط مية هنا ماشي، تحط شاي ماشي، بدل فاضي حط اي حاجة. فهو لأنه فاضي بقول له السنية دول ما بيفهموش. قل له ليه؟ قل له عشان شوف في القرآن الملائكة سجدوا لسيدنا آدم ولا لا؟ قل له آه. قل له كانوا مشركين؟ أعوذ بالله. والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، فعلوا ما يؤمرون، ده معصومين من المعصية فضلا عن الشرك. قال له سجدوا لآدم ولا لا؟ طيب اخوة يوسف سجدوا ليوسف وابوه وامه كمان، ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا ابتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم. فأهو سجود ولا مش سجود؟ فالمريد يقول لي الشيخ سجود. قل له اللي انت بتعمله زي كده لو كان ده يبني شرك ما كانش القرآن يقول عليه، انما مدام ضرب لنا أمثلة بسجود الملائكة لآدم وسجود إخوة يوسف ليوسف، فقياسا على هذا نحن نفعله مع أولياء الله. وبكده كل المريدين يطلعوا من عند الشيخ بعد ما يسمعوا الدرس ده، يشبعوا العتبة بوس وسجود، لغاية لما أنا كنت أشوف المساجد دي ألاقي الناس العمال ما بيتعبوش خالص، يمسح إيه ويكنس إيه، هي منسوحة كل يوم ومكنوسة ومغسولة وحاجة يعني مغسولة بالدموع، في حاجة أغلى من كده؟ وبعدين مش العتبة بس، ده تلاقي الواحد لو وقفت كده تلاقي جامع، أول ما يشوف الجامع ايه في ايه مالك حاجة كده يعني تجيب حالة ولغاية لما يروح ماسك الباب وحضنه كده ابنه كان غايب ولقاه مثلا وياخد الباب ويجيب والباب مليان تراب وعفار من ويجيب حط بتعمل بركة لغاية لما نروح داخل أول عمود يقابل حبيبي وروح واخد عمود حضنين حلوين وبرضه واحد من الناحية التانية العمود تلاقيه بيلمع إلا وصل عند العتبة وما أدراك ما العتبة يا عدد. فتلاقي الناس العمال بتوع المساجد دي اللي بيسموها درجة أولى اللي فيها مقامات وأضرحة ما يتعبش أبدا ومع ذلك بياخد فلوس قد كده درجة أولى بقى ممتاز والصندوق بيطلع يتقسم على الإمام والعمال 20% و80% تروح لوزارة الأوقاف. فإيه حكاية السجود لغير الله؟ سجود نعم في القرآن سجود الملائكة لآدم وله معنى الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم لبيان فضل هذا المخلوق الجديد وكان سجود تحية وتكريم واسم سجود ولكن لا نعلم هيئته ولو كان سجودا بما نعرفه فالامتثال فيه لأمر الله والسجود لحكم الله وآدم لم يعد إلا أن يكون كالقبلة وأيما كان هذا السجود فهو امتثال لأمر ونحن لو أمرنا أن نسجد للأنبياء لفعلنا ولو أمرنا أن نسجد للأولياء لفعلنا ولكننا نهينا عن ذلك فانتهينا فشتان شتان بين أمر ونهي فكيف يقاس النهي على الأمر؟ الله ينهانا عن السجود لغير الله نقيسه على أمر بالسجود لا يقاس هذا على ذلك. وكذا كان سجود إخوة يوسف وأبويه ليوسف سجود تحية واعتذار وبيان فضل يوسف الذي قبل عذر إخوته قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فهذا السجود كان مباحا ومتاحا ومستساغا ومشروعا في الرسالات السابقة حتى لو جبت انت اي امثلة اخرى غير سجود الملائكة لآدم او سجود اخوة يوسف ليوسف هتلاقي ان هذا السجود بنية التحية والتكريم كان مباحا في الشرائع السابقة حتى جاءت الشريعة الخاتمة فنسخت هذا. وعندنا في اصول التشريع شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي ناسخ ما لم يأتي ناسخ. جاء الناسخ بمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا بالسجود لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وبمثل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فدلت الآية على أن الركوع والسجود من أعظم مظاهر العبادة التي لا تكون إلا لله جل وعلا. فلا تجوز لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح. وأن سجود هؤلاء الجهال على أعتاب الأولياء والصالحين إنما هو من مظاهر الشرك التي جاء الإسلام ليحرمها ولينذر بها. شرك نعم وفاعلوها مشركون لا ليسوا مشركين. لماذا؟ وهي عبادة من أجل العبادات وقد جعلوها لغير الله لماذا ليسوا مشركين؟ أقول لأن من جهل منهم أو تأول أو أخطأ فالجهل عذر والخطأ عذر والنسيان كذلك والإكراه أيضا. ومن كان حديث عهد بإسلام ومن كان متأولا ومن نشأ ببادئ، وقد سمعت أثناء كلامي أن الذي يسجد على عتبة الولي بيسجد بتأويل، يعلم أن السجود لله، ولكن شيخ الطريقة قال له هذا على شاكلة سجود آدم، سجود الملائكة لآدم وسجود إخوة يوسف ليوسف، ولم يقل له أن هذا نسخ في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، ولم يعلمه أن معاذا كان متأولا، وده برضو دليل على أن المتأول لا يشرك ولا يحكم عليه بكفر أو شرك كما فعل معاذ، لكن النبي عليه الصلاة والسلام علمه وعنفه، علمه وعنفه. ولذا لا حرج علينا إذا ما خرجت منا عبارات تشي بشيء من العنف أمام هذه الشركيات وتلك الجهالات والضلالات التي تقع في هذه الأمة. لكن والله نحن أهل السنة والجماعة أكثر الناس عذرا لغيرنا، فنحن نعذر جهال المسلمين وعامة الصوفيين حين يقعون في ألوان من الشرك قد تعد بالعشرات أو بالمئات، ومع ذلك نحن نصر على أن الفعل شرك ولكن صاحبه ليس بمشرك حتى يستتاب وحتى يعلم وحتى تقام عليه الحجة حتى ترفع عنه الأعذار وحتى يكون فعله هذا عن علم وقصد وعمد وغير ذلك، فهنا يكون والعياذ بالله كافرا مشركا مرتدا. ودي مسألة محتاجة شوية تفصيلات تأتي في حينها إن شاء الله، لكن هي إشارة سريعة عشان ما يطلعش من قدام حد يبقى الناس اللي بنشوفهم دول على كده كلهم مشركين، ده منهم أبويا، ده منهم عمي، ده منهم أخويا، ده منهم ولد خالي، ده منهم ومنهم، تروح أنت شغال مكفراتي والسبب مين؟ يبقى الكلمتين اللي سمعتهم من لا، هذا الذي ذكرته إنما هو للحيطة حتى لا نخلط ما بين حكم على العموم وحكم على التعيين. الحكم على العموم اسمه من سجد لغير الله فهو مشرك، ده على العموم. طيب رأيت واحدا سجد لغير الله ليس مشركا حتى تقام عليه الحجة باستيفاء شروطها وانتفاء موانعها، واستيفاء الشروط معناه نصب الأدلة ورد الشبهات، وانتفاء الموانع معناه رفع الأعذار عن هذا الذي وقع في أمر شركي. هذه الأعذار ثمانية: الخطأ والنسيان والإكراه والجهل والتأويل والجنون ومن هو حديث عهد بإسلام ومن نشأ ببادية.
دي تنطبق على وزارة الأوقاف اللي بتاخد 80% من الصندوق؟
إن شاء الله إن شاء الله. يعني وزارة الأوقاف دي هيئة، إن إحنا بنتكلم على أشخاص وبعدين هنقول لسه أنا دخلت
ممكن يمنعوا الكلام ده، اللي بيخليهم يمنعوا أي حاجة في مصر ممكن يمنعوا ده.
هو المشكلة أنهم هم على رأس المتأولين لهذه الأشياء، هم يستبيحون هذه الأشياء يتأولونها، إن تعمدوها وقمنا عليهم الحجة فهم لا يندرجون في الأعذار. إذا عرفنا واحد عارف أنه اللي بيحصل ده عند القبور أولياء الصالحين شرك، ولكن الفلوس اللي بتيجي شيء بالهبل بالملايين فأغرته هذه وعرفنا هذا عنه فهو بالله كافر مشرك مرتد عن دين الله. أما إن كان لا يزال متأولا بأي تأويل عنده فلا بد من رد هذا التأويل، أو عنده شبهات لا بد من رد هذه الشبهات حتى يقام عليه الحكم بأنه كفر أو أشرك والعياذ بالله. فالأمر جد خطير ولا ينفع فيه الظن والتخمين، بل لا بد من اليقين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الصلاة لله، مفردات الصلاة لله، ومنها الركوع والسجود. لا ينبغي إطلاقا أن يكون الركوع لغير الله ولا السجود لغير الله. أيضا من معاني الصلاة، وهي من العبادات البدنية، الطواف. الطواف هو صلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. يبقى الطواف صلاة، بس بين الطواف والصلاة فروق. من هذه الفروق أنه لا يحل في الصلاة شيء من كلام الناس، أما في الطواف فيمكن أن تتكلم بكلام الناس شريطة أن يكون خيرا. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أنت بالطوف واحد فقد شيئا، وقع منه شيء، خذ يا أخي، يبقى ذا من الخير الذي هو كلام. في الصلاة العادية لا يجوز، إنما في الطواف يجوز. أو قلت لزوجك التي تطوف معك: تعالي هنا، قولي معي، أمني خلفي، أو اسمعيني، لا ترفع صوتك، مثل هذا. أو وجدت من يتشاجر أثناء الطواف ففضلت هذا النزاع. أخي اتق الله، أنت في طواف؟ أنت في طواف؟ ما هذا المكان الذي تتشاجر فيه مع غيرك لأنه داس على طرف إزارك، أو أنه يعني زنق عليك، أو إنك أنت بتطوف ولقيت واحدة واقفة عند مقام سيدنا إبراهيم، وقالت لي: يا سيدي إبراهيم، يا سيدي إبراهيم. اتق الله يا امرأة، ما هدى سيدنا إبراهيم ولا ده مقامه، لما هذا مقام حسي، حجر كان يقف عليه ليرفع بناء الكعبة. ولما تكاثر الناس على تقبيل هذا الحجر، راحوا السعوديين عملوا له الحكاية النحاسية والزجاجية اللي عملوها دي عشان الناس ما يوصلوش للحجر، لكن برضو مش قادرين يوصلوا للحجر، بعدين يبوسوا في الحديد في النحاس والزجاج اللي حواليه ويقف كده وتعالى. فالطواف عبادة، الطواف صلاة. الفرق الثاني هو أن الصلاة في كل مكان، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأما صلاة الطواف فليست إلا بمكان واحد، وهو بيت الله الحرام، لقول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. وليطوفوا بالبيت العتيق. يبقى الطواف يا أخواني عبادة ولا ليس عبادة؟ عبادة، من العبادات البدنية. طواف عبادة بدنية. الطواف بما أنه عبادة، يبقى العبادة لمين؟ لله. طيب يا رب هطوف بأي شيء؟ قال الله: وليطوفوا بالبيت العتيق. بس وهذا معنى أنه لا يجوز أن أطوف بغير بيت الله العتيق، إنما أي طواف يقصد به التعظيم لأي شيء آخر يكون شركا. والصورة الماثلة أمام أعيننا للطواف الناس اللي بيروحوا حوالين الأضرحة لابد يطوف. أنت مثلا رايح تزور ولي من الأولياء، افترضت أن هذا وليا وراح تزور كزيارة الأموات، زيارة القبور، وإن كان في الأصل لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر أبدا، لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر أبدا، فأيما مسجد بني على قبر فبناؤه باطل وجب أن يهدم، وأيما قبر أدخل مسجدا فإدخاله باطل وجب أن ينبش. ولا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر أبدا. ولكن من الوثنية اللي سرت إلى هذه الأمة إنه دخلت القبور في المساجد أو بنيت المساجد على القبور، وهذا مما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام حين قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. وهذه أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما وقد رأت كنيسة بالحبشة فيها تصاوير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبيائهم المساجد. الحديث الآخر لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. مساجد والسرج، سرج تحف ونجف وحاجات وكان عليه الصلاة والسلام في مرض موته يرفع الخمرة أو الخميصة عن وجهه ويقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. تقول عائشة يحذر مما صنعوا. وجاء من يزعم أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام فخالف النبي عليه الصلاة والسلام مخالفة صريحة، النبي يحذر مما صنع اليهود والنصارى، احنا تبعناهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل، حين قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل حتى لو دخلوا جحر ضب خريب لدخلتموه. قلنا من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال فمن؟ ولذلك بنيت المساجد على القبور وادخلت القبور في المساجد، وأصبح النهاردة ممكن أي واحد مع قرشين يبني مسجد وجنب المسجد أوضة في الجنب، دي الضريح لما موت وصيتي أندفن هنا ويبقى الشيخ فلان والمقام بتاعه يبقى عالي قوي. في مرة ناس متلوهم ميت من الناس الدرويش الجهل بتوع البلاد، بس درويش وصوفي وكان أهبل كده وبرياله، لكن الناس اعتقدوا فيه انه ولي. ولما مات عملوا له مقام الشيخ بين، الشيخ بين مدفون جنبه مين؟ واحد عالم عالم وفي قبر عادي. فرحوا بقى الشيخ فلان هنا اللي كان مثلا يعني ملء السمع والبصر، او كان شيخ ازهر، او كان استاذ دكتور، وكان داعية كبير كده سوى الارض، والراجل الجاهل ده عملوا منه الدرويش الاهبل ده عملوا منه ولي وعملوا له ضريح كده مرتفع. طب ده دي موازين ما ينفعش. راحوا عاملين للشيخ العالم ضريح ورفعوا قوي، ده مثلا ضريح قد كده، الثاني لغاية وصل كده عند السقف، وكتبوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هي دي الدرجات؟ هي دي الدرجات؟ تسع سيدنا عبد الله بن عمر مر على قبره عليه خيمة قالوا نظله ارفعوها، إنما يظل عمله. المقاييس مش بالطوب مش بالحجارة مش بال المقام العالي، عشان ده جاهل وده عالم يبقى القبة بتاعته تكون أعلى. ورأينا عندنا الناس اللي بنوا مساجد، الشيخ الشعراوي بنى مسجد الله يرحمه، ابنه راح عمل له ضريح الشيخ جاب الحق بنى مسجد راحوا النازين عاملين له دار برضه مش عارف يمكن تنفاض يمكن اي حكايه وبعدين تبقى سنه متبعه مش عجب يعني الشيخ حليم قبل كده حليم محمود ويبقى كل شيخ ازهر يجي لنا صالح ولا طالح يبني له مسجد او يتبني له مسجد وتعمل له ضريح ويبقى بعد كده يعبد من دون الله. من قال ان المساجد تلتقي مع القبور؟ عند الصوفيه طبعا شبهه كبيره قوي بيردوا بها دايما على الجماعه السنيه والوهابيه ومن على شاكلته. انتوا بتحرموا ليه الاضرحه في المساجد؟ بنحرمها عشان الحديث اللي قلناها دي عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وبنحرم كل ما يرتكب فيها من حماقات وجاهليات وشركيات، ركوع والسجود والطواف والنذر إلى آخره. طب ما هو عندكم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، مسجد النبي ما هو مبني على ضريح، ما هو في قبر النبي عليه الصلاة والسلام، والصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. طبعا إذا كان عندك معلومة بترد، ما عندكش معلومة فما الله صحيح. ما الجماعة دول بيعلمونا حاجة ويسيبوا حاجة وشغالين كده زي بيكتب على سطر ويسيب سطر، أو من عرف شيئا وغابت عنه أشياء. لا، ده أنت اللي غابت عنك، غاب عنك أن النبي عليه الصلاة والسلام قعد يدعي ربنا اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ويقول لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا. وإنه ده استمر في جيل الصحابة قرابة قرن التعاليم اللي قال عليها النبي عليه الصلاة والسلام منفذة، كل ما في المسألة قال عليه الصلاة والسلام يدفن الأنبياء حيث ماتوا. فمات النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها، وكانت حجرات ملاصقة للمسجد زي لما يبقى كده في منافع مرتبطة بالمسجد، فكانت حجرات زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وكانت لها أبواب على المسجد يطلع منها. فما كانش ينفع انه النبي عليه الصلاة والسلام يدفن في اي مكان ويأتي اعداؤه وتبقى فرصتهم في اي مكان يمثلوا بالجثة. هم حتى في مسجده عليه الصلاة والسلام وعلى مدى قرون لطالما تمنوا الوصول الى جثمان النبي عليه الصلاة والسلام الشريف، عشان يروح فين؟ قصر اللوفر بفرنسا او متحف اللوفر. ما هم قالوا كده لابد من هدم الكعبة ونقل جثمان محمد إلى قصر اللوفر بفرنسا، وأن هدم الكعبة والثالث محو القرآن تمزيق المصحف وإزالته من الوجود. وبيعملوا القرآن غيبوه من الساحة من واقع الناس، وزي ما أعلن أنه في حرب صليبية أعلن أنه أمام الحركات الإرهابية اللي بتحصل هيبقى البديل محو هدم الكعبة، طيارة كده تطلع رأسا تهدم الكعبة وترجع، تصريحات اللي انتوا سمعتوها لسه من قريب. والمحاولات لنقل قبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام كانت مستميتة، ولكن الله يعصمه من الناس حيا وميتا. الشاهد انه من ضمن الحكم انه يدفن الانبياء حيث ماتوا، انه في مكان وفي بيت وفي حراسة حدش يقرب وهول. ومع ذلك الاثنين اللي كانوا تابعين للاعداء، معلش هم كانوا جايين من المغرب لكن هو مغاربة وراحوا هناك وعملوا الخندق اللي فحتوه عشان يوصلوا قبر النبي عليه الصلاة والسلام وياخذوا الجثة. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام في رؤية للملك الصالح العادل، كان مين اللي بعد صلاح الدين؟ محمود الدين أو نور الدين زنكي،
نور الدين عبد صلاح،
نعم نور الدين زنكي. وقال له في كذا وكذا، وراح وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الملك. وراح الملك وقال له الملك في المدينة جاي عشان يقدم هدايا. جاء الناس جميعا والملك يتفرس الوجوه، ما فيهمش في حد تاني، لا ما فيش، لا فيه الأبد، ما باش غير اتنين جايين لنا ناس ضيوف كرام، ودول من أغنى أغنياء الدنيا، ودول من ساعة ما جم قاعدين يوزعوا خيرات من خيرات الله اللي عندهم. فقال لهم الطيب ده دول يزاروا، أنا أروح أزورهم. راح لهم قاعدين في عشة كده وحصيرة وحاجة مثال الزهد والورع، والحصيرة في وسط الأوضة كده العشة اللي قاعدين فيها. طب وانتوا ايه؟ احنا والله جناز جينا من المغرب وجينا نزور النبي عليه الصلاة والسلام ونقدم بعضنا. طب والحصيرة دي ايه؟ ارفع الحصيرة دي فتحة ايه؟ اتاري هي دي فتحة النفق او السرداب اللي رايح على مقبرة النبي عليه الصلاة والسلام. اخذ الرجلان وصلب، والملك العادل عمل حوائط قوية وحديدية حوالين حجرة النبي عليه الصلاة والسلام عشان ما يفكرش حد يعمل محاولة زي دي بعد كده. ده استطراد، لكن المقصود انه لما النبي عليه الصلاة والسلام قال يدفن الأنبياء حيث ماتوا، كانت هذه المعاني من الأمور الغيبية اللي ربنا سبحانه وتعالى بيوحي بها لأنبيائه. دفن النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة السيدة عائشة وما كان في أدنى مشكلة، هذا بيته والمسجد بجوار البيت خلص. الغاية لما مر عهد الخلفاء الراشدين بتمامه، طبعا كل من كان يسمع عن الإسلام يأتي ويسلم ويجي لعاصمة الوحي مدينة النبي عليه الصلاة والسلام فيقيم فيها، فبالتالي حدث زحام غير عادي. مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أصبح لا يتسع للناس، فرح سيدنا عمر وسع المسجد. أحد يوسع المسجد، وفي اتساع من الناحية الشرقية ما بينه وبين البقيع ممكن يوسع زي ما هو عاوز. فقالوا له يا أمير المؤمنين هل وسعت من هذه الناحية؟ انت بتوسع من هنا ومن هنا بتوسع من هذه الناحية كمان. قال لا، اما هذه فليس لنا عليها من سبيل. دي اللي فيها قبر النبي عليه الصلاة والسلام، دي ما تدخلش في المسجد. شوف سيدنا عمر، دي ما تدخلش في المسجد. اما هذه فليس لنا عليها من سبيل، وبقيت هكذا. وراح سيدنا عمر موسع من الناحية الغربية والناحية الشمالية، وبقيت الناحية الشرقية بدون ما يقرب منها. جاء سيدنا عثمان راح بدأ هو كمان يعمل توسعة، فراح عاملها من الناحية الجنوبية. كان اللي يروح أو يتذكر مسجد النبي عليه الصلاة والسلام الآن مكان الروضة فين؟ الروضة الشريفة بما فيها المنبر اللي متروك للآن، يعني رمز لمكان منبر النبي عليه السلام. مش هو ده منبر النبي يعني، ولا ده محراب النبي، ولا كان شكله كده، لكن ده المكان اللي كان فيه المنبر، وده المكان اللي فيه المحراب، وده اللي بيتقاتل الناس عنده في الصلاة عليه، والصلاة فيه ركعتين مع الروضة، والمنطقة المسورة هي دي بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، والجدران القديمة لا تزال من وراء السور الحديدي. فالتوسعة اللي تمت امتداد للروضة والجزء الشمالي ده توسعة سيدنا عمر. الجزء اللي بيصلي فيه حوالي 5-6 صفوف وبيقف فيه الإمام ده توسعة سيدنا عثمان في الجنوب، واللي المدخل بتاعه باب السلام من الناحية الغربية، وأيضا ليه الاتساع الباب أيضا يقابله لما بتكون في زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. الحتة دي اللي بيقف عندها الناس عند الزيارة هي دي توسعة سيدنا عثمان، بس ما كانتش لغاية الحجرة، كانت لغاية الروضة، الجزء الجنوبي عن المحراب. يبقى لا سيدنا عمر دخل الحجرات ولا سيدنا عثمان. وما ليه اللي حصل؟ مضى عهد الخلافة الراشدة. طبعا سيدنا أبو بكر ما كانش ليه توسعة، لأنه سيدنا أبو بكر السنتين اللي قضاهم كلهم جهاد، حروب المرتدين ومنع الزكاة وإلى آخره، وسنتين. سيدنا عمر 10 سنوات استتب الأمن وكذا وكذا، وسع المسجد. سيدنا عثمان نفس الحكاية، وسع المسجد. خلافة سيدنا علي كانت مليئة برضو بالمشاكل وخلافات، وأصحاب الجمل وأصحاب صفين والخوارج، فما كانش فيه توسعة، والمسجد متسع للناس. ما بعهد الخلافة الراشدة جاءت الدولة الأموية، والخلافات اللي وقعت، سيدنا الحسين مات أو قتل، استشهد رضي الله عنه وارضاه. من قبل هذا أبوها سيدنا علي، في اليزيد الناس بتكرهه لظلمه، في تعاطف شديد مع آل البيت، في بعد كده الوليد بن عبد الملك مسك الخلافة، الناس كلهم مستنين امتى آل البيت يعملوا ثورة ضد آل أمية أو بني أمية، وتعود الخلافة لآل البيت مرة أخرى، من منظور هؤلاء الشيعة ومن منظور أهل فارس اللي أسلموا. وقصة طويلة ليس هذا وقتها. وآل البيت ساكنين فين؟ في حجرات زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، ماتوا زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. مين أولى الناس بهذا المكان؟ آل البيت، فهم أقرب الناس للمسجد، والناس شايفينهم داخلين طالعين، ها عاوزين زين العابدين، عاوزين علي زين العابدين، عاوزين اللي باقي من آل البيت. مين فطن لهذا الأمر؟ الوليد بن عبد الملك. ده وجود آل البيت في المنطقة دي خطر على الحكم، ده يقلب نظام الحكم في نص ساعة. أي صلاة من الصلوات تنظم مسيرة ويطلعوا على الحاكم، فعاوز يشرد آل البيت من المكان ده، يبعده. يعمل ايه؟ أمير المؤمنين يريد أن يوسع مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب يوسع، عنده يوسع زي ما أشوف توسعة الملك فهد خدت المدينة، ما توسع زي ما انت عاوز، لا، إلا التوسعة هنا اللي فيها ايه؟ الحجرات، مش عشان يوسع المسجد، ولكن عشان يشرد من سكن في الحجرات من آل البيت. وبدأ الهدم أو كل التوسعة، ها يمين وشمال الحجرات، دخلت الحجرات في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في المكان اللي انت بتشوفه فيه، بتشوف الحجرات فيه. وفي ذات الليلة أو كل في هذا التاريخ لم يكن أحد تبقى من أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والمسلمون علموا أن هذا الأمر إنما هو خرق واسع في الإسلام وبدعة منكرة، وأنها ستجلب شرورا على الأمة لأنها مخالفة صريحة للقرآن والسنة، ولكن أمام ظلم وجبروت الوليد بن عبد الملك لم يستطع أحد أن يخالف أمره ولا حكمه، وظل المسلمون يبكون لما وقع في الدين من ابتداع ومن خرق واسع، ولكن مشت المسألة ونفذ كلام الوليد وجاءت التوسعة فشملت الحجرات، فأصبحت الحجرات في الجزء الشرقي من مسجد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لكن ظلت كما هي. استجاب الله لدعاء نبيه عليه الصلاة والسلام، اللهم لا تجعل قبري وثرا يعبد، لم نرى أحدا استطاع أن يصل للحجرة ويبوس ويسجد ويركع ويعمل اللي بيعملوه عند الأضرحة بتاعت الأولياء والصالحين. خلاص في استجابة، اللهم لا تجعل قبري وثنا نعبد. وظلت الجدران قائمة، وجم أيام العثمانيين وعملوا الجدار الثاني خارج الجدران الطيني أو المبني باللبن، البيوت أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وراحوا عاملين كده سد تانية عشان ما يتمكنش حد إنه يعمل عملية طواف حوالين الحجرة ولا حوالين الحجرات. وبتشوف الوضع على ما أنت بتشوف عليه. والشاهد من هذه القصة بعد ما عرفت السبب في دخول حجرات زوجات النبي عليه الصلاة والسلام المسجد، ما أراده الوليد بن عبد الملك، ولم يكن هذا من دين الله في شيء، وإنما ظلمه والذي دعاه أن يفعل هذا الصنيع، وكان أولى بها أن يوسع المسجد من أي جهة شاء، لكنه أراد هذا الأمر ليثبت دعائم ملكه ويوطد حكمه، فغير في دين الله بهذه الصورة المنكرة التي الله سبحانه وتعالى هو يحاسبه عليها. ومع ذلك فسؤالنا لمن يقول إن بناء المساجد على الأضرحة أو إدخال الأضرحة في المساجد هو يقاس على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لهم كذبتم ورب الكعبة. لماذا؟ لأنه لا وجه للقياس بتة. أولا، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لم يبنى على قبره، لأنه بني في حياته. وثانيا، لم يدفن النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده، بل دفن في بيته. فالأمران المنكران، بناء مسجد على قبر أو إدخال ميت يقبر في مسجد، لا هذا ولا ذاك حدث بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني لا هو بنى مسجده على قبره، ولا إنه يوم ما مات النبي عليه الصلاة والسلام دفن في مسجده، إنما دفن في بيته بعد حين من الزمن، قرن من الزمن، أدخلت الحجرة بكاملها، مش الحجرة الواحدة، ده كل الحجرات، حتى بما فيها بيت فاطمة وبما فيها المكان المرتفع اللي يسمى أهل الصفة، كل ده هتلاقيه موجود في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم الناس هذا. فهو إذن لا ينطبق عليه الحكم من حيث أنه لم يبنى المسجد على قبر ولم يدخل القبر إلى المسجد، إنما في التوسعة جاءت البيوت بكاملها فادخلت في المسجد، وإن كانت هذه مخالفة لكن لا بديل عنها، لأنه لا يمكن أن ينقل قبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلى مكان آخر. أما قبر أي إنسان في الدنيا فإنه يمكن أن ينقل، أو أن تنقل رفاته، أو أن تنقل جثته إذا لم تأكلها الأرض أو لم يأكلها التراب، إنما قبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام لا ينقل، ولهذا بقي كما هو، وأخذت هذه الحواجز التي جعلته لا تمتد إليه يد ولا يقع عنده شرك. أما عندنا فقبور الأولياء والصالحين في سائر بلاد العالم الإسلامي تعبد من دون الله، وكنت أظن أن الشرك في قبور الصالحين في مصر مثلا يعني أخذ صورة منكرة، حتى رأيت أضعافا مضاعفة لهذا الشرك المنكر في جنوب شرق آسيا، في بنغلاديش وغيرها من البلاد، هناك عبادة عبادة محضة لغير الله تعالى لأصحاب الأضرحة والقبور، وليتها قبور يعني حقيقية كمان، قبور وهمية عندهم. أي واحد من المسلمين اللي مر في مكان وجلس فيه يبقى دائم فيه مضريح، يتعمل فيه ضريح، حتى كده فيها 12 ضريح شتا كونج بنغلاديش. ايه قالوا 12 والي؟ طب 12 والي ما تفنع؟ لا قالوا ده كانوا ناس من اللي جاءوا ونشروا الاسلام، جلسوا في الحتة دي فعملوا لهم تذكار وبقوا 12 ضريح بتعبد من دون الله. وعندهم مثلا ابو اليزيد البسطامي راح هناك ونشر التصوف، ما ماتش هناك ابو اليزيد البسطامي، وضريحه عندنا في مصر تروح تلاقي هناك مزار لابي يزيد البسطامي بيعبد من دون الله بصورة
يعني لا يكاد يتخيلها عقل أو يقبلها إنسان. إيه نعم، فيه ضلالات وفيه خرافات. ففهمتم علي؟ إذن المسألة ما ينبغي أن تكون في الإسلام أضرحة في المساجد، ولا تقام مساجد على أضرحة، ولا يدفن الناس في المساجد، ولا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر أبدا. ولو أن قبور الأولياء كانت عند القبور الأخرى، يعني مع سائر القبور، ما كان هناك مجال لأن الناس تدخل مع كل صلاة تسجد على العتبة وتطوف بالقبر وتنذر وإلى آخره. كل هذه الصور الشركية من مظاهر العبادات لغير الله ما كان ينبغي لو أننا حاربنا بناء المساجد على الأضرحة أو إدخال الأضرحة إلى المساجد. ونحن الآن نحاربها ولكن بالكلمة، نهدمها ولكن في قلوب الناس، فلسنا نملك هدمها بالفؤوس ولا بالأدوات، إنما نريد أن نهدمها في قلوب الناس. فهذا هو الهدم، وهذا هو الذي نملكه نحن كدعاة، وإلا نحن لا نثيرها فتنة ولا نريدها يعني مشاكل أو معارك بين أهل السنة وبين الصوفية. إذا ما قام الناس وهدموا ضريحا، لا لا، نحن لا نفعل هذا ولا نأمر به ولا نشير إليه ولا نلوح به، إنما نريد هدم هذه الأضرحة في قلوب الناس. فإذا هي هجرت ولم تعبد، بقيت الخشب أو أزيلت، انتهت المسألة. إنما ما قيمة أن يقوم شباب متحمس فيهدمون ضريحا، يحرقون خشبة وضعت على ضريح كانت خشبة فسكبوا عليها جلون من الجاز وحرقوها، لكن عبادة الشيخ لا تزال مؤصلة في قلوب أتباعه. فإذا بهذه الخشبة تصبح بقدرة قادر في اليوم الثاني نحاسا أو فضة أو مطلية بماء الذهب بأموال كان يمكن أن تغني آلاف من فقراء المسلمين، ولكن زيادة كيد في من حركوا هذا الضريح. طيب خلاص، احنا مش انت حركت الخشبة اللي كانت لراحت ورجعت بخمسة مليم، هنعمل له مقصورة بخمسة مليون، وتيجي المقصورة من هنا او من هناك. وبعد ما كان الناس مش عارفين يحكوا في الخشبة، يحكوا في النحاس والمذهب ده والفض زي ما هم عايزين. الله، العبادات، الطواف إذن يا إخوة عبادة وصلاة، ولا يكون إلا ببيت الله، ولا يكون بقبر نبي ولا ولي، ولا بالبيت الأبيض ولا بالبيت الأسود ولا بالبيت الأحمر ولا بأي بيت في الدنيا، لا ببيوت الأحياء ولا بيوت الأموات. ينبغي أن لا يعظم شيء إلا بيت الله تعالى. إنما عشان يبقى كل بلد بقى فيها كعبة، كل ضريح أصبح كعبة مستقلة والناس يطوفون، وانت عارف عشان تزور الولي زيارته مش حرام، بس شريطة أن لا تقع هذه المنكرات، شريطة أن تغير هذه المنكرات. هتغير ايه يا أبا؟ هتغير ايه؟ ده انت مش هتلحق تقول يا عالم حرام إلا وتلاقي نفسك على نقالة وبيجيبوا لك الأسعار وبكرة يشيعوا خبر وفاتك. تغير ايه؟ ده شيء لا يطاق. فانت عشان تزور مثلا تقول انا رايح حاجة كده حب استطلاع، هتلاقي نفسك تلقائيا مع الناس، ده يمكن مع الزحام برجليك ما بتمسش الارض، تروح رجليك مرفوعة كده وتلاقي نفسك بتطوف في موجة بشرية وبتاخد نفسك بالعافية من كتر الزحام، مش عارف مين اللي حواليك، ورجالة وستات، واحد درويش وبعمة خضرة كده، وقاعد هو قاعد هناك اسعى وصلي على النبي وحاجة يعني وزغاريته، وتلاقي يعني هيلمان كده وفيلم هندي وعلى فيلم عربي ممكن أمريكي، حد عارف؟ مش ممكن.
وبعدين اللي عند الضريح يا بختهم اللي قريبين من الضريح دول عاملين زي اللي قريبين من الكعبة اللي بيطول الحجر الأسود ده من قريب ده. فتلاقيهم ماشيين واخدين الضريح حبيبي وجيب وحط بقى واتبرك وايه كل ركن من الأركان ويبوس ويمسح. هو ايه؟ هي دي الكعبة؟ والله إن الكعبة لا ينبغي تقبيلها. اللهم إلا الحجر الأسود الذي قبله النبي عليه الصلاة والسلام. إنما أنت عندك الركن اليماني تستلمه ما تقبلهوش، عندك كل جدران الكعبة ما تقبلش، ولا إنك تتمسح بيها ولا تتبرك ولا تعمل زي الناس اللي واحد ماسك الستارة بتاعت الكعبة كسوة والتاني ماسك الحديد النحاسين بيربطوا فيها الكسوة من تحت، يعني صفرة هي شكلها حلو صحيح عامل بس فيها ايه ده بتاع بيربطوا فيها الكسوة. وما لو طولت الميزان بقى هتعمل فيه ايه ان شاء الله؟ وبعدين اللي مش طايل الحجر الاسود مسكين الركن اليماني يا جماعة، ده بس يستلم كده لكن لا يشار اليه ولا يقبل، فقط الحجر الاسود، وتقول زي ما قال سيدنا عمر اللهم إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إيه يعني؟ يبقى الناس اللي بتعملوا ده حوالين أضرحة. وبعدين والله إن قصد هذه المساجد بقصد تعظيمها وتفضيلها على غيرها هو من الشرك، والصلاة تكون باطلة. ما دام واحد يقصد هذه المساجد تفضيلا لها على ما سواها وتعظيما للمقبور بها، أو ظنا أن الصلاة في مساجد الأولياء لها من الفضل ما للصلاة في مسجد النبي محمد عليه الصلاة والسلام أو شبيها بذلك، فهذا يكون شركا وصلاته باطلة. ولا نستثني من هذا الحكم إلا من أراد أن يصلي صلاة خشي فواتها ولم يدري أن هذا المسجد به ضريح فليصلي صلاته، لأنه ما كان يدري ثم إنه لم يقصد تعظيما ولا تفضيلا، لا تعظيما للمقبور ولا تفضيلا للمسجد، فليؤدي صلاته. أما إن كان يدري، وعليكم السلام، أما إن كان يدري أن المسجد به قبر فعليه أن يبحث عن مسجد آخر لا قبر فيه وسيجد. يعني ما تخلو منطقة بإذن الله إلا فيها مسجد، خلي المنطقة فيها 15 مسجد، هيبقى 14 بضريح، هيبقى في واحد من غير ضريح، ده يعني على أسع الفروض. فهذا الواحد اللي ما فيه ضريح هو الذي تصلي فيه. أهو ده الحكم الأولاني اللي قلت إذا لم يعرف غير هذا ولم يعرف أن هذا المسجد فيه ضريح أو لا يعرف سواه يصلي صلاته وإن شاء الله تكون صحيحة. ولكن الحكم فيها عند الفقهاء بين الكراهية والتحريم. ممكن تبتعد عن المكان اللي عنده الضريح إطلاقا، أيوة لوحدك أو في جماعة مش مشكلة، المهم أنت بعيد عن المكان اللي فيه الضريح وللضرورة هذه وخشيت فوات الوقت، وربما لخشيت فوات الجماعة لا حرج. نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. العبادات البدنية، قل إن صلاتي ونسكي، احنا خدنا مع الصلاة الركوع والسجود والطواف، هناخد مع النسك النذر، كما أن الزكاة لله النذر لله، لكن جهلاء المسلمين يرون أن الزكاة لله والنذر للأولياء، فهو يطلع الزكاة لله والنذر ده بتاع سيدي فلان. النذر عبادة زي الزكاة بالضبط، عبادة مالية أو قد تكون عبادة أخرى يعني معنوية، يعني واحد ينذر مالا، واحد ينذر صوما، واحد ينذر قياما، واحد ينذر ذبيحة، واحد ينذر حجا وعمرا. النذر لله، النذر عبادة، النذر يجب الوفاء به، يوفون بالنذر، النذر ينبغي أن يكون في طاعة ولا يكون في معصية. قال عليه الصلاة والسلام: من نذر الله أن يطعه فليطعه، ومن نذر أن يعصه فلا يعصه، فلا يكون إلا طاعة، فكيف يكون نذر شرك؟ هذا والنذر المشروط مكروه في الإسلام. لله علي إن نجحت أن أفعل كذا، لله علي إن شفيت لأفعلن كذا، فهذا نذر مكروه. وإنما تنذر شكرا لله دون أن تشترط، وإنما النذر المشروط هذا كما قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به مال البخيل، وهو فرض أنت تفترضه على نفسك، وإن افترضته فينبغي أن تكون مستطيعا له، ولا تفترض على نفسك أمر لا تستطيعه، فينبغي أن تكون مستطيعا له، وينبغي أن توفي به حتى ولو كان هذا النذر من جنس النذر المشروط المكروه، لكن ينبغي الوفاء به. لله علي إن نجحت لأفعلن كذا، ونجح يبقى تفعل. فالناس اللي جاهلوا هذا المعنى رجعوا النذر للأولياء، في أي حاجة بتلم بيهم وأي يعني نعمة يعني تحدث ليهم تلاقي طيب ده مثلا خروف للشيخ فلان، ده عجل للشيخ علان، ده يعني العجل للبدو والخروف مثلا القناوي، ومثلا البطة دي للشيخ الطريقة، والديك ده للنقيب بتاعه أو اعكس المسألة، ومثلا حاجات من هذا القبيل. طيب صندوق النذور كي دائما عمران، الشيخ اللي بيعتقد فيه النفع والضر الصندوق بتاعه بيتسرق. أقول لك واحد داخل على طنطا، واحد يقول احامي حمى طنطا يا شيخ العرب، خرب بيتك البعيد، احامي حمى طنطا ايه يا محمية يا مصر بأوليائك الصالحين، ده انت يا أولياء انت، شوف ما الدنيا كلها غربانة إلا مصر، ايه اللي حصل الأولياء يا عم؟ أولياء مصر مش خربانة؟ طب روح شوف الانتخابات مصر يعني. ايه اللي قال يا ابي حامي حمى طنطا يا شيخ العرب؟ طيب اللي حامي حمى طنطا ده ما يحميش حمى نفسه؟ شيخ العرب ده يعني اللي ليه حمى، الا ان لكل ملك حمى، ده الضريح اهو والشيخ جواه والصندوق اهو ولازق هنا يعني هقول لك معمول الصندوق ازاي في الضريح، يعني حاجه كده ما كانوش يعني عصابه زي عصابات شيكاغو مش هيطلعوا الصندوق يفتحوه، ومع ذلك كل شويه يا حامي حمى طنطا الصندوق بتاعك بيتسرق ليه؟ طب مش تحمي الصندوق؟ لا سرقوا الصندوق يا محمد، بس مفتاحه معاك، يسرقوا الصندوق والصندوق لسه عاد مقفول، وافرض ما سرقش الصندوق ما هو بيروح لوزارة الأوقاف، بيروح فين وبتصرف فين؟ وإيه اللي فيه عشان أنت تنذر لغير الله؟ ده نذر النية لغير الله، دي مشكلة. المشكلة الثانية إنه هي صدقة غير مقبولة أو نذر غير مقبول، ومش رايح لمصرف من المصارف الشرعية اللي ربنا أمر به، تيجي إزاي؟ يعني الأمر كله شرك على لخبطة. اللي أدهى من كده اللي بيذبح شرطه أن يذبح، النذر شرطه أن يكون لله في مكان لا يذبح فيه لغير الله. لا هتلاقي ده واخد الذبيحة ورايح عند الشيخ الولي، يقول لك ده بتاع فقراء سيدنا الحسين، وده بتاع فقراء السيد البدوي. يعني مين قال لك إن فقراء؟ ده شوية نصابين ومحتلين وبيطلعوا من مولد يدخلوا على مولد، والدولة عاملة لهم الموالد على طول السنة عشان يطلع من مولد البدوي ويخش على مولد الحسين، على مولد السيدة زينب، السيدة فيصل، السيدة سكينة، يروح عند الدتوق، يرجع على القناوي كده على طول طول السنة. تقول لي فقراء؟ وبعدين الواحد يبقى لابس عمة كده كبيرة وبتاع وماشي، أنا خادم سجاد السيد البدوي وإبريق سيدنا الحسين ونعلي سيد إبراهيم، وتلاقي حاطط الحشيش والأفيون هنا، يخش القهوة يقول الكلام ده ويوزع حشيش ويبيع أفيون، والناس دول هم فقراء الحسين والسيدة اللي عايزين يديهم على النذور. ده ذبح لغير الله، وده مما أهل لغير الله، وده حكم حكم الميتة. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، هو ده اللي أهل لغير الله به. وشوف كم مرة تكررت وما أهل لغير الله به وفي سورة البقرة وما أهل به لغير الله، ودي آية المائدة، وعندك آية النحل، وفي آية كمان في الأنعام. يعني ربنا بيحذر من هذا الشيء، النذر أو الذبح لا يكون إلا لله، ولا يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. عبادات والله لا تكون لأنبياء ولا لأولياء ولا لأي من الناس، عبادات بدنية، قلنا الصلاة والزكاة والصوم والحج، ركوع السجود، طواف، النذر، الدعاء في القولين. وقال العلماء بعد ذلك وكل أمر هو من جنس العبادات البدنية أو كل نهي كذلك، يعني تمتثل الأمر وتجتنب النهي، فهذه عبادات وعبادات بدنية ولا تكون إلا لله عز وجل، ولا يجوز بحال أن تحصر العبادات في الصلاة والزكاة والصوم والحج. فكما رأيت هذه النماذج ورأيت أدلتها، وحاولنا أن نطوف بما يدور في فلكها من أحكام، فهذه العبادات البدنية من بعد العبادات القولية، وبقيت لنا نماذج من العبادات القلبية، موضوع محاضرة الغد إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نسأل الله إخلاص التوحيد وصفاء العقيدة. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اغفر الذنوب وفرج الكروب واستر العيوب يا علام الغيوب. سألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. رب اغفر وارحم، أنت خير الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أسألكم صالح الدعوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.